بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عند قول الله عز وجل في سورة الشورى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ومن للتبعيض: فآيات الله كثيرة، وهذه آية من آياته الكثيرة. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه وتسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره. وقوله الدالة على قدرته وسلطانه أي أن آيات الله عز وجل تدل على أنه لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الله: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال الله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وتسخير البحر لتجري فيه الفلك من آياته ومن رحمته ومن فضله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقالوا: سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخركم الأنهار. وفي الآية: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذه المسخرات سخرها الله سبحانه وتعالى لنفع الإنسان وأكرمه بها، أطعمه وسقاه وغذاه وأكرمه ورباه وأنشأه وأعده وأمده، كل ذلك للحكمة المذكورة في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا لقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وهي الجواري في البحر كالأعلام أي كالجبال. جواري السفن بصغارها وكبارها، آية من آيات الله، يركب الراكب فيها ليس هناك إلا سماء وماء، وهي تطفح على الأمواج وتقطع المراحل الطوال في البحار من قطر إلى قطر، ويكون فيها من منافع الناس وحمل الأثقال، ما فيه نفع للعباد عظيم. وقد امتن الله بها على العباد في عديد من القرآن، فلو جمعت الآيات المذكورة في القرآن الدالة على الفلك، الدالة على السفن، ويقال لها البواخر، وما كان من مسمياتها ومن السنة وعجائب مخلوقات الله فيها، فيها آيات عبرة وفيها موعظة لمن قرأ وتدبر ولمن قرأ وتفكر، وتزيد الإيمان، سواء آيات السفن التي في البحار أو البحار بذاتها أو سائر مخلوقات الله التي حث الله عز وجل وأمر بالتفكر فيها لمعرفة خالقها سبحانه وتعالى، وللتدين له بدين الحق. قال مجاهد، هو ابن جابر إمام التفسير في زمنه أحد تلاميذ ابن عباس، والحسن هو البصري، الحسن بن يسار والسدي والضحاك، والضحاك المنقول عنه في التفسير هو ابن مزاحم، أي هي في البحر كالجبال في البر. وفعلا السفينة جبل في بحر، جبل في بحر، سوق بكامله، فيه من أماكن النوم وأماكن البضائع والشراءات وأماكن المحمولات بشتى أنواعها وأثقالها، سوق، جبل في بحر، مدينة في بحر، آية من آيات الله، آية عظيمة عند تفكر فيها. أي شيء يسكن الريح، أي التي تسير بالسفن، لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن، بل تظل راكدة لا تجي ولا تذهب، بل واقفة على ظهره على وجه الماء، أي على وجه الماء. وانظر آية يسخرها الله عز وجل لتسير آية، فهذه الرياح آياتها عظيمة، يستنشق الإنسان منها الهواء والزروع والمياه، إذا لم تضرب بالرياح تفسد، والزروع أيضا تفسد ما لم يكن هناك ريح وما كان من هذا، والأبدان أيضا تضعف، والسفن تركض، فإن الريح يضربها، يضرب البحر، فإذا مر البحر إلى جهة مرت السفن عليه. وتعرفون قصة المهاجرين من الصحابة رضوان الله عليهم حين ضربتهم الريح في البحر، فخرجوا في مكان غير المكان الذي يريدونه. وهكذا أيضا قصة تميم الداري ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم، حين أن مر بهم الموج بما فيه من الريح إلى جزيرة من الجزر، ووجدوا في تلك الجزيرة الجساسة، ودلتهم على ذلك المغلغل في ذلك الموضع بما في ذلك الحديث بطوله. وهكذا الريح يضرب السفن إلى جهة والأمواج تضربه إلى جهة فتمشي، لا سيما السفن الصغيرة وما كان من شأنها، إلى غير المقصد الذي تريده، وتخرج إلى مكان آخر. هذا نوع. والنوع الثاني قد إذا ركدت ولم يكن هناك ريح قد تركض السفن عليه، تبقى راكدة عليه، يموت من فيها ويهلك من فيها. النوع الثالث أيضا لو أراد الله أن يغرقها هذه السفن، جاءت الأمواج وحطمتها، علت على تلك السفن وتغرقها. هذا يحصل كثيرا، تعلو على جبال، أمواج البحار تعلو على مدن، على قصور، على جبال، وإن شاء الله سلمها ومضت. هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالتسيير في البر من آيات الله، ومن أعظم الآيات أيضا تسيير في البحر، تسيير في البحر. إن في ذلك لآيات، ولكن هذه الآيات لمن؟ آيات قال الله عز وجل لكل صبار شكور، لكل صبار، صبار على نعمة الله، صبار على شكر الله، صبار على أقدار الله، صبار على طاعة الله. فهذا الصنف الذي أثنى على الله عز وجل عليه بهذا الحال أنه صبار، هذه آيات تنفعه. فكل ما رأى آية لما آتاه الله عز وجل من الصبر على طاعة الله وأداء واجباته والقيام بحقوق الله عز وجل قدر مستطاعه، ينتفع بكل آية ويعتبر بكل عبرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وهكذا. فهذا الصبار صبره يتضمن الصبر على معاني الصبر كلها، الصبر على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله. فمعناه أنه رجل يحب الله ويحبه الله، ويقوم بما أوجب الله عليه قدر مستطاعه، وأنه رجل صالح، وأنه رجل مؤمن، عبد مؤمن، رجل أو غير رجل، رجل أو امرأة، جني أو إنسي، عبد مؤمن. تنفع هذه الآيات. آية الشجرة، ينظر إلى شجرة ينتفع بها، ينتفع بهذه الآية، وكيف صنعها الله، كيف خلقها الله. وربما تدمع عينه إذا نظر إلى آية أدنى من هذا، ينظر إلى الحيوانات وما أخلوقات أخلوقات الله عز وجل، هذا يدب، هذا يمشي، فمنهم يمشي على بطنه، يمشي على رجليه، يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، يخلق ما يشاء، وينتفع بذلك، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وسيره وصرفه، كل ذلك لحكمة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، حشرة من الحشرات ما خلقها الله لاعبا ولا خلقها باطلا، ما خلقها إلا الحكمة، وما خلقها إلا لمصلحة للعباد تعود على نفع العباد، عرفوها أو جهلوها. فمنها ما يكون نافعا للعبد، ومنها ما يكون مخيفا للعبد، وهذا الخوف أيضا فيه نفع له، للجوء إلى الله والضراعة إليه والفرار من الشرور والمضايقات والفتن إلى ربه. وكل ما لجأ إلى ربه من شيء من سوء ازداد إلى الله قربه. وهكذا ليست كل المخلوقات مصرات، فمنها مصرات منها مضرات، ولكن هذه المضرات في حق المؤمن تزيده لجوءا إلى ربه وهي في صالحه. وسخر لكم ما في السماوات والأرض. فمن تسخير الله عز وجل لهذه الشرور في حق المؤمن من هذا الجانب، ومما لا قد لا ندركه بأفهامنا، وإلا فهو مسخر للمؤمن. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قد يقول القائل هذه الوحوش تأكل الإنسان، كيف تكون مخلوقة لنا؟ هذه الثعابين تأكل الإنسان، كيف تكون مخلوقة لنا؟ هذه أشياء مخيفة للإنسان، كيف تكون؟ أشياء بشتى أنواعها. يقال لهذا المعاني فمنها ما خلقها لنفعه، ومنها ما خلقها لحكمة الله أعلم بها من ذلك، أن الإنسان أن الله عز وجل قدر عمران هذا الكون والتفكر في هذه المخلوقات، وأيضا الاستفادة من وراء ذلك البعد عن الشرور والضراعة إلى رب المخلوقات بدفعها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهذا الاستعاذة عبادة، وهذا مراد لله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد مستعيذا بالله، مستعينا بالله، ضارعا إلى الله، داعيا لله، لاجئا إلى الله، كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت رب وأنا أول المسلمين. كل صبار شكور، شكور. فإذا اجتمع الصبر والشكر هذا نظام صلاح القلب وحياة الإنسان في الدنيا والآخرة، هذا شأنه. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أي أن في تسخيره البحر وإجرائه الهواء بقدر ما يحتاجون إليه، قدر ما يحتاجون إليه، فإذا زاد الهوى هلك الناس وأهلك الله عاد به، تدمر كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه بريح صرصر عاتية، صرصر عاتية أخذهم الله بالريح دمرتهم أهلكتهم. وإذا نقص الهوى اشتد على الناس الضيق وانكتم عليهم النفس، وفي بعض الأحوال ربما حصل الحر وانكتم ولم يكن هناك هواء جيد، فتضيق الحال، تضيق الحال، ويطلبون الهواء إن لم يجد مثلا من هذه المراوح والمكيفات الجالبة للهواء للداخل، ما يستطيع ينام ولا يستطيع يقيل ولا يستطيع يقعد، وربما أصابه ضيق نفس فاختنق. ولكن يجعل كل شيء بقدر، بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فيجلب للعبد من الريح ما يحتاجه، وما ينمو به جسمه، وما يستنشق منه، وما يستريح به، من بر وفاجر، كما رزقهم والذي عدهم خلقهم، ويجلب لمعايشهم كذلك، وهكذا. وهذا البلد يجعل هواه أكثر لعلمه أنه أن هذا البلد أنشأه الله على هذه الكيفية وعلى هذه القوة في الجسم لاحتياجهم لذلك، وهذا البلد يجعل هواه أقل، هكذا. وإذا ذهب الإنسان الذي يعيش في أماكن باردة إلى أماكن حارة تضيق عليه الحالة، لأنه ما استراح في ذلك المكان وما تأقلم فيه. وإذا ذهب الذي يعيش في الأماكن الحارة إلى الأماكن الباردة أصيب بصدمات البرد وتعب حاله وما يستطيع، لأنه ما تأقلم وما نمى جسمه على ذلك. يخلق ما يشاء بقدر، يسخره على مقدار ما يحتاج الإنسان سبحان الله على حال يسيره. قال: تسخير البحر وإجرائه الهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم، للدلالة على نعمه تعالى خلقه لكل صبار، لدلالة على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار، أي في الشدائد شكور، في الرخاء وقوله أو يبقهن. هذه مرحلة، حال آخر. الحال الأول لو شاء الله عز وجل أوقف الريح سكنت السفن على البحر تبقى راكدة هلك الناس، إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. الحال الثانية حالة يوبقها يغرقها، أو يوبقهن بما كسبوا، أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليها، والذين في السفن تقترفون ذنوب، والذين في الهواء يقترفون ذنوب. والله إنك تخاف يا إخوان من ذنوب الناس حتى في الجو، من متبرجات، من أيضا عصاه. هذا في بلاد المسلمين وفي مراكب المسلمين الجوية، كيف بمراكبهم التي يعني في بلاد غير المسلمين، بلاد الكفار، ما أن يصعدوا حتى يباشروا بالخمر على الطائرة، يركبون ويأتون بالمشروبات، الذي يريد عصير طلب عصير، واللي يريد قهوة شرب قهوة، واللي يريد خمرا أعطى خمر، وهكذا فساد في كل مكان. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، أي أن مفاسد المعايش كلها بسبب ذنوب الناس. وهذه الآية نظيرها. وتأمل قول الله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم دابة. فالله يلطف بالسفن، ويلطف بالطائرات، ويلطف بالسيارات، ويلطف بمن في البيوت بلطفه سبحانه ورحمته، وإلا لو أخذهم بذنوبهم لهلكهم. وهكذا السفن لو أراد الله هلكتها، إما أن يوقف الريح فتبقى راقدة على ظهره، وإما أن يغرقها، وإما يفعل بها ما يشاء، أو يوبقهن بما كسبوا. أو شاء لأرسل الريح في الريح قوية عاتية، لو شاء السفن غرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها، راكبون عليها. ويذكرك هذا قصة ذي النون عليه الصلاة والسلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والآية الأخرى: فساهم فكان من الحضين. كانوا في سفينة من سفن الصغار، عدد من الناس، كادت السفينة أن تغرق لثقلهم عليها، فلا بد أن ينزل منها مقدار واحد حتى تكون تحملهم السفينة، وساهم وكان هو الذي جاء عليه القرعة، وأراد الله له ذلك، وهي في الحقيقة بلوى تضمنت مكرمة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما إن سقط في البحر حتى التقمه الحوت، وبقي في جوف ذلك الحوت وهو يذكر الله: وذنوني إذ ذهب فنادى في الظلمات، ظلمات البحر، ظلمات بطن الحوت، ظلمات كثيرة، أن لا إله إلا أنت، يذكر الله في بطن الحوت: سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ويعفو عن كثير، الله يعفو، ذنوب العباد كثيرة لو أخذوا بها لهلكوا في بر أو بحر حيث كانوا، ولكن يعفو سبحانه عن كثير من ذنوبهم. حتى المشرك قد يلطف الله به ابتلاء له وإملاء له، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عند المضايق يدعون الله يلطف بهم، وعند الرخاء يرجعون إلى معاصيهم، وأملي لهم إن كيدي متين. أي من ذنوبهم، ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركبه البحر. وقال بعض علماء التفسير معنى قوله: أو يبقن بما كسبوا، أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وحالتها عن سيرها المستقيم، فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد، حاصل هلكتها إما بالأمواج وإما أن يصرفها حتى تهلك عن مقاصدها التي أرادت. والمعنيان صحيحا، وهذا القول هو يتضمن هلاكها، وهو مناسب للأول، وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت، ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة، حاجة الإنسان، كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان، أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أو من أرض أخرى غيرها، لأنهم لا يحتاجون إلى مطر، ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم، ولكن تأتيهم سيول. وقوله: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا، أي إذا حصل ذلك أو غير ذلك. هذا يبين لكل يجادل في من يجادل في آيات الله ومن لا يقين له أنه ما لهم فر إلى الله. والكفار إذا حصل لهم في البحار أمواج تجدهم ما يذكرون الله، ما في إلا يصرخون يبكون، أو في السماء مثلا حصل للطيران شيء من العطب وأعلنوا أن عطب، يطرحون ما عندهم من الخمور وهكذا ما عندهم إلا صراح وخبر. والمؤمن ضاري إلى الله داعي لله عز وجل يعلم أنه ما يصيبه إلا ما قد كتب له. وهذا من هذا المعنى. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وعند الموت تجد الكافر في غاية الضجر والضيق، ما يريد لقاء الله ولا عنده لجوء ولا ذكر لله. تجد المؤمن الموفق الذي يختم الله له بالحسنى هادئا ذاكرا لاجئا.